بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الغرباء الإسلامية
بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام
تقدم لكم
شرح مقدمة رسالة
إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث
بمقدار المنسوخ من الحديث
لمؤلفها الإمام
أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله،
يقدمه فضيلة الشيخ أبي حصن الجزائري حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شرح كتاب إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث من إمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كم المفروض تحضروا نسخة المفروضة عليكم. قال: الحمد لله العظيم في مجده، الكريم في رفده. الرفد هو العطاء، أي الكريم في عطائه سبحانه. المتفرد بتقليب قلب عبده، المبتلي بالشيء وضده. أحمده على حمده، وأصلي على محمد وآله وجنده. وفي بعض النسخ وحزبه، كما كان وجنده وحزبه. وأسلم تسليما كثيرا. وبعد، إذن هذه خطبة الكتاب، وتلحظ على أن المصنف لم يبدأ بخطبة الحاجة. المصنف لم يبدأ بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، بل بدأ كما سمعتم. والصواب على أن علماؤنا غالبيتهم لم يكونوا يبدأوا مصنفاتهم بخطبة الحاجة. غالبيتهم لم يكونوا يبدأون مصنفاتهم بخطبة الحاجة. وأهم هذه المصنفات كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربعة، أقصد سنن الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجة، كتب المسانيد، مسند الإمام أحمد وغيرها من المسانيد، الموطئات كموطئ إمام مالك، كلها لا يبدأ مصنفوها بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة السنة هي في مواعظ والعقود، أما في التصنيفات لا نستطيع أن نقول أنها سنة. ليبدأ المصنف بما شاء، إذا اختار خطبة الحاجة فله ذلك، وإن اختار غيرها فله ذلك. بل إمام البخاري بدأ مصنفه ببسم الله الرحمن الرحيم ثم دخل في الموضوع مجرد البسملة. إذا مسألة خطبة الحاجة وأنها سنة في المصنفات هذا فيها نظر. خطبة الحاجة من يقول أنها سنة في المصنفات هذا فيها نظر، لا سيما كما قلت كثير من علمائنا، لا سيما علماء الحديث الذين يعنون بالسنة دراسة وتحقيقا وتنقيحا ودراية ورواية، ما بدأوا مصنفاتهم بخطبة الحاجة. ثم قال رحمه الله: وبعد، فإني لما رأيت تخليط القدماء، وفي بعض المخطوطات ونسخ الأصحاب، فإني لما رأيت تخليط القدماء أو الأصحاب في علم ناسخ القرآن ومنسوخه جمعت فيه كتابا. وفعلا الإمام ابن جوزي له كتاب عنوان نواسخ القرآن، نواسخ القرآن، جمعت فيه كتابا مهذبا عن زللهم، أي بعيدا مصفى عن زللهم وأخطائهم، سليما عن خطلهم. خطل هو الاضطراب في القول والكلام الفاسد. وفي بعض النسخ خلطهم، يبين عور مذهبهم ويستغنى به عن كتبهم. ثم اختصرت منه جزءا لطيفا للحفظ يجمع عيونه، أي بعدما كتب كتابه نواسخ القرآن، هو كتاب حوالي 300 صفحة، هذبه ولخصه فسماه الخلاصة في نواسخ القرآن، فجعله لحفظي، جعله للحفظ. قال ثم اختصرت منه جزءا لطيفا للحفظ يجمع عيونه ويحصل مضمونه. إذن كتب كتاب رحمك الله في نواسخ القرآن لما رأى خلط بعض العلماء وأصحابه، فأراد أن يضع كتابا في نواسخ القرآن. ثم قال ثم رأيت تخليطهم في علم ناسخ الحديث ومنسوخه، أي الملاحظة التي لاحظها في كتبهم في نواسخ القرآن لاحظها كذلك في نواسخ السنة. قال فألفت فيه كتابا على نحو ما وصفت في الفن الأول، أي كتب كتابا كبير الحجم نوعا ما، وسماه إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا كتاب مطول جمع فيه كل الأحاديث الذي قيل أنها ناسخة ومنسوخة، فكان كتابا طويلا وكبيرا طال فيه الرد على من رد عليه. قال إلا أنه احتوى، أي هذا الكتاب الكبير، إلا أنه احتوى على ذكر كثير من أغلاطهم فطال، أي كان حجمه كبيرا فطال. هو الغالب أنه يقول فطال على من يريد الحفظ، فطال على من يريد الحفظ فطال. فرأيت أن أفرد في هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، فأفرد في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل. إذن في هذا الكتاب الذي سنشرحه يا إما سنجد أحاديث فعلا منسوخة أو أحاديث تحتمل أن تكون منسوخة، أما الأحاديث التي بعيد عن النسخ فلم يردها، هي في كتابه المطول، هي في كتابه الأول قدر ما صح نسخه أو احتمل، وأعرض عما لا وجه له لنسخه والاحتمال. هو أعرف عن ذكر هذا النوع الثالث في هذا الكتاب الملخص، وإلا فهو في كتاب المطول مذكور وموجود. فمن سمع بخبر أي بحديث يدعى عليه النسخ، يقول لك إذا سمعت أن حديث منسوخ ولم تجده في هذا الكتاب فهو واهي. فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهي تلك الدعوة، وهي أي ضعف تلك الدعوة. وها أنا أذكر ذلك عاريا، أي خاليا، وها أنا أذكر ذلك عاريا عن الأسانيد، أي لم يذكر إسناد بالعنعنة مباشرة عن الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها أنا أذكر ذلك عاريا عن الأسانيد ليكون عجالة الحافظ، وقد تدبرته فإذا به 21 حديثا. إذا 21 حديث، والله الموفق قال 21 حديث، يا إما أنها منسوخة وإما أنها محتملة النسخ. إذا من خلال المقدمة تلحظوا على أن موضوع رسالتنا هو استيعاب الأحاديث الناسخة والمنسوخة، هو استيعاب الأحاديث الناسخة والمنسوخة، وقد استوعبها رحمه الله فوجدها 21 حديثا، 21 حديث ناسخ ومنسوخ، وهو سهل للحفظ متناول لكم صفر. فمادة الكتاب دراسة نواسخ الحديث، دراسة نواسخ الحديث. الناسخ أو النسخ في اللغة العربية هو الرفع والإزالة، النسخ في اللغة العربية هو الرفع والإزالة. يقول أو تقول نسخت الشمس الظل، أي أزلته، نسخت الشمس الظل أي أزلته. وتطلق كذلك في اللغة العربية عن النقل، نسخت ما في الكتاب أي نقلته. إذا في اللغة العربية عندها معنيين، الإزالة والرفع، وهذا هو المعنى الحقيقي والغالب، وبمعنى الثاني معنى النقل، هذا في اللغة العربية. أما تعريف النسخ في عند العلماء خاصة علماء الأصول، لما نقول تعريف النسخ في اصطلاح العلماء تعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي يعني ما اصطلح عليه العلماء، ما اصطلح عليه العلماء وتعارف عليه. فالنسخ في تعرف العلماء واصطلاحهم هو الخطاب، وهذا للحفظي، هذا التعريف للحفظي، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه مولاه وكان ثابتا مع تلاخيه عنه. هذا هو تعريف النسخ، هو تعريف منضبط، تعريف كامل تام، هذا أحسن تعريف للنسخ. أعيد مع الشرح، هو الخطاب الدال، يعني أولا يشترط أن يكون خطابا، الناسخ فيه ناسخ وفيه منسوخ، فيه ناسخ الذي نسخه وفيه منسوخ الذي أزيل ورفع. النسخ هو خطاب، يعني لابد أن يكون نصا، لابد، الخطاب بمعنى خطاب الله رب العالمين أو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى نص. إذن يشترط أن يكون النسخ نصا، هو الخطاب الدال على رفع حكم. ألا يحتمل احتمال بعيد، لابد أن تكون فيه قرينة دلالة واضحة على أنه يرفع حكما، هو الخطاب الدال على رفع حكم، رفع حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي كيف كان حكما شرعيا؟ بالخطاب، أي بدليل، بنص، بنص. إذن الناسخ لابد أن يكون ثابت بنص، والمنسوخ لابد أن يكون قبل نسخه يكون قد ثبت بنص. نعطيك مثال، الأصل قبل الإسلام كانت السطعة موجودة، واضح؟ واضح. قبل الإسلام الصلاة ما كانتش موجودة، ما كانتش مفروضة على الأمة، ثم جاء الإسلام بالصلاة. هل نقول حكم الصلاة نسخ عدم حكم بوجود صلاة؟ هل نقول الدليل جاءنا بالصلاة نسخ الحالة اللي كانت تعرف عليها الأمة أنها مكان صلاة؟ لا، لأنك تعلم براءة كان أصلا مكان صلاة، فجاء دليل بالصلاة فهذا بداءة ماشي نسخا. الإسلام فرض على الأمة أن تستقبل بيت المقدس في الصلاة، بعد 16 أشهر جاء دليل على أن نتوجه إلى مكة. هل يسمى هذا نسخا؟ يسمى هذا نسخا، لأن بيت المقدس توجهنا إليه بدليل، ثم رفع الدليل توجه القبلة بيت المقدس بدليل آخر. إذا الناسخ والمنسوخ كان بدليل، استقبال بيت المقدس كان بدليل، واستقبال مكة كان بالدليل، واضحة؟ فلا بد يكون كل من الأول والثاني كلاهما ثبت بالدليل. إذا كان الأول ما ثبت بالدليل لا يسمى نسخا، أما إذا كان الأول ثبت بعرف والثاني بالدليل لا يسمى نسخا. لا بد يكون حكم الأول ثبت بدليل والحكم الثاني ثبت بالدليل. الخمر كانت مباحة عند العرب، ثم جاء الإسلام للتحريم، هل نقول نسخة؟ ما نقول نسخة، لأن إباحة الخمر ما كانش بدليل، كان هذا هو عرفهم، البراءة الأصلية، فجاء الدليل التحريم فكان هذا تحريما ولا يسمى نسخا. إذا كل من الناسخ والمنسوخ لابد يكون كلاهما ثبت بخطاب، كلاهما ثبت بخطاب. ولذا قال لك المعلف هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، أي لابد الحكم الأول يكون ثبت بخطاب متقدم ثم أزيل الحكم هذا بدليل ثاني. قال لك لولاه، أي لولا الخطاب الثاني الناسخ لولاه لكان ثابتا، لبقي ثابتا استقبال بيت المقدس. لولا الخطاب الثاني توجه الكعبة، أين نستقبل نحن؟ بيت المقدس. لولا الخطاب الثاني لبقي ثابتا، لبقي ثابتا. ثم قال مع تراخيه عنه، هذه نكتة في مسألة النسخ، مع تراخيه عنه، يعني الحكم الأول ثبت بدليل ثم صارت مهلة، بعد وقت جاء الخطاب الثاني، بعد وقت جاء الخطاب الثاني فرفعه، وكما كانش هذا الوقت فلا يسمى نسخا، يسمى تخصيصا، يسمى تخصيصا. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. مش تفهم؟ كل الناس. ولله على الناس حج البيت. كم الآية؟ من استطاع إليه سبيلا. هل يسمى نسخ؟ تخصيص، لأنه جاء بدون تلاقي. في نفس الحكم قالك هذا مخصص بالمستطيع وليس لكل الناس. لو كانت الآية لله على الناس حج البيت ثم بعد الزمان قال لمن استطاع، نقول تخصيص، هنا نقول نسخ. لكن في نفس الإطار لله على الناس حج البيت لمن استطاع، هنا نقول هذا تخصيصا وليس نسخ. فما لابد من التلاقي، الحكم الأول يكون أخذ مدة فجاء الحكم الثاني فرفعه. هذا هو تعريف النسخ، هو الخطاب الدال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لبقي ثابتا مع تلاخيه عنه. واضح تعريف؟ هذا هو تعريف النسخ. النسخ له شروط. أول شرط عدنا نصين باش نقول هذا نسخ هذا. أول شرط عدم إمكانية الجمع بينهما، عدم إمكانية الجمع بينهما، أي أن يكون متعارضين، نصين متعارضين. أما إذا كان إمكانية الجمع هل يجوز أن ندعي النسخ؟ لا يليق أن ندعي النسخ عند إمكانية الجمع. إذا أمكننا الجمع بين النصين لا ندعي النسخ، فلا بد أن يكون متعارضين. مثال ثم قلنا استقبال بيت المقدس، قالك استقبل بيت المقدس، ثم جاء دليل آخر قالك استقبل مكة، هل تستطيع أن تجمع؟ لا تستطيع أن تجمع، خاصة أن المكان عايش في الحجاز، خاص أهل المدينة. بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب، فكيف يستقبل؟ لابد أن يستقبل أحدهما، يا إما أن يستقبل الشمال وإما أن يستقبل الجنوب. فهنا يقول عدم إمكانية الجمع متناقضين، فهنا لابد من النسخ. الشرط الثاني أن يكون الناسخ الذي ينسخ دليل، خطاب، موش عقل، موش هوى، موش احتمال، فلا بد يكون دليل. وهذا قال لك في التعريف هو الخطاب الدال يدل دلالة واضحة على النسخ، موش مجرد آراء واجتهادات وعقل، لا، هذه مسائل شرع دين، هذا مسائل شرع ودين. فالذي يدعي النسخ فعليه بالبرهان. الشرط الثالث أن لا يكون المنسوخ مقيد بوقت. يقول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. بمعنى قال اعفوا عنهم، هنا يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن نفسية الحقد للكفار، أنهم يودون ويردوننا بعد إيماننا كفارا. لماذا؟ هل لأنهم جهلة؟ لا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. سيحاربوننا، سيكيدون لنا، سيعادوننا، سيمكرون علينا حتى يردوننا عن ديننا. هذا خبر من؟ هذا خبر الله رب العالمين. فإيش قالك رب سبحانه وتعالى؟ فاعفوا عنهم واصفح. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعرض عنهم ولا نبالي بكيدهم ولا بمكرهم. ثم خلك حتى يأتي الله بأمره، أي إلى أن يأتي الله بأمره، قيدها بوقت. أي هذا العفو والصفح ليس مطلقا، العفو عنه واصفح حتى يأتي الله بمعنى إلى أمر معين. ثم جاءت آية السيف التي تأمر بقتال الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله. فهذه آية السيف. جاءت هذه الآية، هل نقول هذه الآية نسخت آية الصفح؟ خلاف بين العلماء. العلماء بعضهم قال ناسخة، لكن أصح الأقوال وأرجح الأقوال قال ليس بنسخ، لأن العفو والصفح مقيد بوقت. فقالك إلى أن يأتي أمر الله، فأتى أمر الله فبدأ حكما جديد، فكأن ربي عز وجل قالك أعفو واصفح إلى أن يأتيك حكما جديدا. فهذا ليس أعتبره نسخا، هذا إلى غاية يأمرك الله عز وجل بالقتال. ولهذا علماؤنا النسخ شيء ماذا يدل؟ هو رفع حكم. العمل المنسوخ أو الحكم المنسوخ هل يجوز لنا نعمل به بعد النسخ؟ لا يجوز لنا نعمل به بعد النسخ. لكن هذه آية هل يجوز لنا نعمل بها؟ يجوز نعمل بها في الظروف التي كانت في هذه الآية، إذا ليست بناسخة أو عفوا ليست بمنسوخة. لو كانت منسوخة ما يجوز لنا أن نعفو ونصفح قتال سواء في حالة استضعاف أو في حالة قوة. وبالتالي هذه الآية فعلا ليست منسوخة، هي محددة بأجل. أما الذين قالوا بأنها منسوخة فهم يريدون التخصيص، ما أرادوا النسخ. لأن علماء السلف علماء القدامى ما كان عندهم تعريف الإصطلاح الذي عرفناه الآن، فالنسخ كان عندهم عام، تخصيص العام تقييد المطلق كله نسخا، كله نسخ. عند المتأخرين الأصوليين فالنسخ ما الذي سمعتوه هو المفارقة بين النسخ والتخصيص. أما الطرق كيف نعرف حديث منسوخ وحديث ناسخ؟ عموما فيه طريقين، وأثناء شرحنا للرسالة سترسخ المعلومة. طريقين، الطريق الأول لابد أن يكون دليل، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. هذا نص صريح على أنها زيارة القبور ناسخة للأمر التي أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزيارة، أمر واضح أن يكون نص صريح. والطريقة الثانية أن يكون خبر الصحابي، أن يقول هذا الخبر قديم وهذا الخبر جديد، أن يكون خبر كلام صحابي. إذن هذين طريقين، إما أن يكون نص واضح أو أن يكون نقل من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة النسخ في القرآن وردت بثلاث معاني، المعنى الأول هو الرفع والإزالة التي رأيناه في التعريف اللغوي. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أرسل من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي. بين قوسين هذه الآية من سورة الحج دليل على أنه فرق بين الرسول والنبي، بين قوسين هذه الآية دليل على أنه فرق بين الرسول والنبي. ما أرسل الله رسولا ولا نبيا إلا إذا تمنى، إلا إذا أراد أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى يلقي الشيطان في أمنيته، يريد الشيطان يشوش، يريد الشيطان يشوش، يريد أن يدخل كلامه في كلام الأنبياء ليشوش على الأسماع. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فيزيل الله فيرفع الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. إذن هذه لفظة النسخ في هذه الآية هي الإزالة والرفع. المعنى الثاني للنسخ هو النقل في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي كنا ننقل ما كنتم تعملون. والمعنى الثالث النسخ هو التعريف الأصولي. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي ما ننسخ ما نرفع حكما ثابتا بخطاب التعريف. إذن كلا المعاني للنسخ وردت في كتاب الله ربنا. هذه أهم مسائل النسخ التي لابد الإنسان يعرفها كناشئة، وإلا فلا تمت مسائل أخرى.
ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.